الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وهذا الحديث فيه الأمر بالاغتسال في حق من جاء الجمعة. من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وهل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ محل نزاع بين العلماء. وأكثر العلماء من الصحابة ومن التابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة على أن الاغتسال يوم الجمعة من المستحبات لا من الواجبات، هذا الذي عليه أكثر من مضى من أهل العلم، ذهبوا إلى أن غسل الجمعة من المستحبات وليس من الواجبات. وقد روى ابن المنذر في الأوسط إسناد صحيح عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قضى حاجته يوم الجمعة فأتي بماء فتوضأ ولم يغتسل، فقيل له: اليوم جمعة ألا تغتسل؟ قال: قد علمت أن اليوم جمعة، غير أن الغسل ليس بمحتوم، غير أن الغسل ليس بمحتوم، أي ليس من الواجبات المتحتمة. هذا الذي عليه كما عرفنا أكثر من مضى من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. وهناك من أهل العلم من أوجب الاغتسال ليوم الجمعة، وهذا مذهب بعض التابعين كعطاء والحسن البصري رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد، ومذهب ابن حزم الظاهري. وكان قولا للإمام الشوكاني رحمة الله عليه، غير أنه تراجع عنه أوجب ذلك في بعض كتبه كالنيل، كنيل الأوطار، كنيل الأوطار، واستحب ذلك في كتابه السيل الجرار. وكتاب الشوكاني السيل الجرار من أواخر مصنفاته رحمه الله. فهؤلاء ذهبوا إلى وجوب الاغتسال للجمعة. ومن أوجب الاغتسال للجمعة يحتج بهذا الحديث: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وحمل الأمر على أمر الإيجاب، فليغتسل أي وجوبا وحتما، باعتبار أن الأصل في الأمر الوجوب. ويحتجون أيضا بحديث أبي سعيد الخدري الذي في الصحيحين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ومن ذهب إلى أن الغسل يوم الجمعة من المستحبات صرف هذه الأوامر من الوجوب المتحتم إلى الاستحباب المؤكد ببعض الصوارف، من ذلك ما جاء في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يساك ويمس ما طيب ويمس من الطيب إن وجد. الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يساك ويمس من الطيب إن وجد. فقال كثير من أهل العلم هذا مما يدل على أن الوجوب في الحديث ليس المراد به الوجوب المحتوم، وإنما المراد بذلك الأمر المؤكد. وذلك أن في الحديث ذكر الاستياك والتطيب، الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يساك أي وواجب أن يساك، وأن يتطيب أي وواجب أن يتطيب. ومعلوم أن الاستياك والتطيب في يوم الجمعة لا يجب في قول عامة العلماء، فالعلماء لا يجبون الاستياك والتطيب، أعني الوجوب المتحتم. أما الوجوب غير المتحتم فهذا قد ورد به الحديث، فهذه أمور واجبة. والواجب يطلق على الأمر المؤكد، وسواء كان متحتما بمعنى أن تاركه يأثم أو لم يكن كذلك. وإن كان في عرف والصلاح الفقهاء وعلماء الأصول فإنهم تعارفوا على أن الواجب يكون على الأمر المتحتم الذي يحرم تركه، غير أن هذا الصلاح للعلماء، الصلاح للفقهاء والصلاح أيضا لعلماء الأصول. أما الواجب الواجب في لغة العرب بمعنى الساقط اللازم محله، فإذا وجبت جنوبها بمعنى سقطت ميتة ملازمة لمكانها، والشمس إذا وجبت أي سقطت فلازمت المغيب. فهذا معنى الوجوب من حيث اللغة، ويطلق على الأمر المتأكد سواء كان من الأمور المستحبة أو من الأمور المتحتمة. ويقول الشخص حقك علي واجب بمعنى من الأمور المتأكدة، ولا يراد بذلك أن ترك ذلك مما يأثم عليه. إذن هناك فرق بين استعمال الواجب في اصطلاح الفقهاء والأصوليين واستعمال الواجب في لغة العرب. وأدلة الشرع لا تحمل على الاصطلاح الذي اصطلح عليه الفقهاء أو اصطلح عليه الأصوليون، وإنما ينظر في معناه من حيث لغة العرب، وينظر أيضا في معناه من حيث الاستعمال الشرعي، هذا الذي ينبغي في أدلة الشرع، ينظر فيها إلى العرف الشرعي وينظر فيها أيضا إلى لغة العرب، لا ينظر إلى المسألة باعتبار الإصلاحات الفقهية أو الإصلاح الذي يمشي عليه علماء الأصول. فالواجب كما عرفنا يطلق على الأمر على الشيء المؤكد، وسواء كان كما عرفنا من الواجبات الإصلاحية أو من الأمور المستحبة إذا تأكد استحبابها. فلما كان الواجب يطلق على هذا وهذا، فإننا إذا نظرنا إلى قول عليه الصلاة والسلام الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يساك وأن يتطيب، دل ذلك على أن المراد بالوجوب الأمر المؤكد. وذلك أن الاستياك لا يصل إلى الوجوب العرفي الإصطلاحي في قول عامة العلماء، وهكذا التطيب لا يصل إلى الوجوب الإصطلاحي المتعارف عليه عند العلماء. ولا يمكن أن يقال الغسل يوم الجمعة واجب الوجوب الإصطلاحي، والاستياك واجب بمعنى الأمر المؤكد، والتطيب واجب بمعنى الأمر المؤكد، لأن هذا تفريق لمعنى كلمة واحدة في حديث واحد، فمثل هذا لا يستقيم، فهي كلمة واحدة لا تفسر بعدة تفسيرات. فكلمة واجب في الحديث جاءت في ثلاثة أمور: في الاغتسال، وفي التطيب، وفي الاستياك. فإما أن يراد بذلك الواجب المصطلح عليه عند الفقهاء والأصوليين، أو يراد بذلك الواجب الذي هو بمعنى الأمر المؤكد. أما أن تفسر بعدة تفسيرات وهي لفظة واحدة وفي حديث واحد، فهذا خلاف الأصل. إذن الواجب في الحديث في قول كثير من أهل العلم على معنى الأمر المؤكد، لا على معنى الواجب الإصطلاحي الذي اصطلح عليه الفقهاء واصطلح عليه علماء الأصول. ومن الصوارف عند العلماء حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت وغفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. والشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على الوضوء، فقال: من توضأ ثم أتى الجمعة، فاقتصر على مجرد الوضوء. فدل ذلك على أن الشخص إذا توضأ وذهب إلى الجمعة أن هذا مما يجزئه، وإن كان الاغتسال أفضل وأحسن، غير أن الوضوء يحصل به الإجزاء والكفاية، كما في هذا الحديث الذي أوردناه. وهناك من أهل العلم من يفصل في هذه المسألة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فيرى أن الشخص إذا كانت به روائح كريهة بسبب الأوساخ فإنه يجب عليه أن يغتسل الوجوب الإصطلاحي، أن يأثم إذا ما ترك الاغتسال. وإذا لم يكن كذلك فالاغتسال في حقه من الأمور المستحبة لا من الأمور الواجبة. وهذا الذي سار عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وذكر نعم مذكور في الاختيارات الفقهية. شيخ الإسلام ابن تيمية جمع العلامة البعلي رحمة الله عليه له حظ من النظر، باعتبار أن السبب الذي من أجله أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال يوم الجمعة هو هذا الأمر، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن الناس كانوا ينتابون إلى الجمعة من العوالي فيأتون وتنبعث منهم الروائح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو اغتسلتم ليومكم هذا، لو اغتسلتم ليومكم هذا. وهذا الحديث احتج به بعض العلماء على استحباب الغسل، قالوا: لأن تقدير الكلام لو اغتسلتم ليومكم هذا لكان أحسن، لو اغتسلتم ليومكم هذا تقدير الكلام لكان أحسن وأفضل. فعلى كل السبب الذي من أجله أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال يوم الجمعة هو أن هناك من يأتي إلى الجمعة من الأماكن البعيدة وكانوا يعملون بأنفسهم قبل أن يكون لهم العبيد ويلبسون الصوف فيعرقون ويأتون إلى المسجد وهم على هذه الحال فتنبعث منهم الروائح الكريهة فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال. وهذا شبيه بأمر النبي عليه الصلاة والسلام أو بنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قربان المسجد في حق من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا، فإن هذه الأشياء إذا أكلها الشخص انبعثت منه الروائح الكريهة المؤذية، فنهي عن قربان المسجد إذا ما أكل مثل هذه البقول حتى تزول عنه الرائحة الكريهة. فالذي يأتي إلى المسجد وفيه ما في بدنه من الأوساخ أو في ثيابه وتنبعث منه الروائح الكريهة المنتنة فإنه ينهى عن ذلك ويؤمر بالاغتسال حتى لا يؤذي غيره من المصلين. فالقول بوجوب الاغتسال في حق هؤلاء كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه قول قوي. وإذا كان الشخص ليس فيه هذا الأمر لا تنبعث منه روائح منتنة فالأكمل في حقه والأحسن أن يغتسل، وإن ترك ذلك فلا إثم عليه. فهذا القول هو الذي سار عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه وتوسط في هذه المسألة بين قول من يقول بالوجوب وقول من يقول بالاستحباب. إذن الغسل يوم الجمعة تنازع فيه العلماء إلى هذين القولين أو إلى ثلاثة أقوال، منهم من ذهب إلى أن الغسل يوم الجمعة من المستحبات، وهذا مذهب أكثر من مضى من الصحابة والتابعين والأئمة. ومنهم من ذهب إلى أن الغسل يوم الجمعة من الواجبات المتهتمة، وهذا مذهب بعض التابعين كطاووس والحسن وابن حزم الظاهري والإمام أحمد في إحدى الروايتين. والقول الثالث أهل العلم هو التفصيل الذي سار عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وهو التفريق بين من تنبعث منه الروائح المنتنة فيجب عليه الاغتسال، ومن لا تنبعث منه الروائح المنتنة فإن الاغتسال في حقه مستحب ولا يجب. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، من جاء منكم الجمعة فليغتسل، فيه أن الاغتسال يكون لمن جاء الجمعة أي لمن راح وذهب ومضى إلى الجمعة، ولا يكون الاغتسال من أجل اليوم وإنما يكون الاغتسال من أجل الصلاة. من جاء منكم الجمعة، والمراد بذلك ذهب ومضى لأداء صلاة الجمعة، فهذا الذي يؤمر بالاغتسال. وهذا الذي عليه العلماء، وشد ابن حزم في كتابه المحلى وقال قولا غريبا استنكره العلماء، وهو أن الاغتسال ليوم الجمعة لا لصلاة الجمعة، الاغتسال ليوم الجمعة احتجاجا بحديث أبي سعيد الخدري الذي في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، الغسل يوم الجمعة. فقال الاغتسال يجب في يوم الجمعة، ويوم الجمعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيجب الاغتسال في هذا الوقت يعني حتى بعد صلاة الجمعة. فإما أن يغتسل الإنسان في أول النهار أو في وسطه أو في آخره، فإذا ترك الإنسان الاغتسال في أول النهار وذهب إلى الجمعة وهو غير مغتسل ثم بعد صلاة الجمعة اغتسل فإن هذا يجزئه في مذهب ابن حزم ويسقط عنه الوجوب. وهذا القول كما عرفنا من الأقوال التي استنكرها العلماء، وبينوا أن ابن حزم شد شذوذا غريبا في هذه المسألة، فإن الاغتسال إنما هو من أجل شهود الجمعة لا من أجل اليوم. من جاء منكم الجمعة فليغتسل، من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى ثم راح فكأنما قرب بدنه، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، إلى آخر الحديث. نعم، اغتسال من أجل صلاة الجمعة، يغتسل ثم يروح ويشهد الجمعة. وفي حديث حفص الذي عند أبي داود، ومنهم من جعله من حديث عبد الله بن عمر وصوب أنه من حديث عبد الله بن عمر، على كل من راح الجمعة أن يغتسل، على كل من راح الجمعة أن يغتسل. فعلى كل غسل الجمعة من أجل الصلاة ما هو من أجل اليوم. وتفرع عن هذا القول الذي ذهب إليه ابن حزم قول آخر له، وهو أن الغسل يوم الجمعة يجب على الرجال والنساء، من شهد الجمعة ومن لم يشهد الجمعة، حتى على الحائض والنفساء. لأن حتى على الحائض والنفساء، لأن الغسل عنده ليوم الجمعة، من شهد الجمعة ومن لم يشهد الجمعة من الذكور والإناث. وحتى أدخل المرأة الحائض والنفساء، يجب على الحائض أن تغتسل يوم الجمعة، لعموم قول عليه الصلاة والسلام الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، فأوجب ذلك على الحائض والنفساء وعلى من شهد الجمعة ومن لم يشهد الجمعة. وكل هذا من الشذوذ، ولا أعلم أحدا وافق ابن حزم على هذا القول، بل عامة العلماء على استنكاره والتشنيع على قائله، وبينوا أن هذا من الشذوذ الغريب الذي شد به ابن حزم رحمة الله عليه في كتابه المحلى. إذا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، فيكون الاغتسال في حق من جاء الجمعة، لم يقل من دخل عليه يوم الجمعة فليغتسل، وإنما قال من جاء منكم الجمعة، والمراد بذلك من ذهب كما عرفنا إلى أداء صلاة الجمعة فليغتسل. من جاء منكم الجمعة فليغتسل، والحديث يشمل جميع من جاء الجمعة من الذكور والإناث، في قول أكثر العلماء يشمل جميع من جاء إلى الجمعة من الذكور ومن الإناث. فالمرأة إذا ذهبت إلى الجمعة فعليها أن تغتسل شأن وكشأن الرجل، وإذا بقت في بيتها فلا تؤمر بالاغتسال. إذا صلى صلاة الظهر في بيتها لا تؤمر بالاغتسال، لكن إذا أرادت أن تشهد الجمعة فالذي ينبغي لها أن تغتسل وشأنها كشأن الرجل، في قول عامة العلماء أو في قول جمهور العلماء. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن المرأة لا تغتسل كالإمام أحمد، احتجاجا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنع إماء الله مساجد الله وليخرجنا وهن تفلات، كما جاء في المسند وعند أبي داود: لا تمنع إماء الله مساجد الله وليخرجنا وهن تفلات. فاحتج الإمام أحمد رحمة الله عليه بهذا الحديث على أن المرأة إذا شهدت الجمعة فلا تغتسل، قال: وليخرجن وهن تفلات. وهذا احتجاج فيه نظر، فإن الصحيح في معنى تفلات أي غير متطيبات، وليس المعنى ليخرجن وهن وسخات متقدرات، وإنما فليخرجن وهن تفلات أي غير متطيبات، هذا هو المعنى الصحيح لهذا الحديث. والمرأة نهيت عن الطيب لما في ذلك من الشر والفتنة، فإن المرأة إذا خرجت متطيبة حصل منها ما حصل من الشر والفتنة، لكن إذا اغتسلت هل يحصل باغتسالها شيء من الفتنة؟ ما يحصل باغتسالها شيء من الفتنة، غير أنه يزول ما بها من القذر والروائح المنتنة التي قد تؤذي النساء، والمرأة لا يحل لها أن تؤذي أختها في المسجد، كما أن الرجل لا يحل له أن يؤذي الرجل في المسجد، فشأن المرأة في ذلك شأن الرجل، إذا شهدت الجمعة فتغتسل. نعم، هذا الذي عليه أكثر العلماء وهو الأظهر في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. إلى هنا وننتقل للتوحيد.